بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الموحدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعارنا في ذلك قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا ننزل ضيوفا كراما على مائدة النبوة المباركة، هيا بنا ننزل تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ويتواصل بنا اللقاء ويتجدد مع الكنز النبوي الذي ادخره لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حين يتصارع الناس على المادة، حين يستعبد الناس الذهب والفضة، حين ترى ذلك كله، حين ترى صراع الناس مع المادة واستعباد الذهب والفضة لهم، فالزم الكنز النبوي، إلزمه معلنا إياه بلسانك، مرددا إياه في سرك وعلنك وفي أحوالك كلها، يحركك نحو تحقيق معانيه. ما هو الكنز النبوي؟ تعرفنا عليه في السابقة ونحن نشرح فقراته فقرة فقرة. فقد روى أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل الحديث الأكابر عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وقفنا عند قول نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما، وعشنا في اللقاء السابق مع جولة عاجلة ونظرة سريعة على القلب السليم وفضل أهله وثواب من يصفون قلوبهم أولا بأول. وقد جاءتني رسائل كثيرة عبر البريد الإلكتروني، عبر جهاز المحمول، يطلبون مني أن أتكلم باستفاضة عن القلب السليم وعلاماته، كيفية الحفاظ على القلب السليم، الوصول إلى القلب السليم، وما هي الأسباب التي تؤهل لسلامة القلب وأنواع القلوب في السنة النبوية المطهرة. فنحن أحوج ما نكون إلى صيانة قلوب في أيامنا هذه وكيفية الحفاظ عليها. لكني أعد إن شاء الله تعالى بعد انتهائنا من شرح هذا الحديث أن ننظر نظرة في القلوب في السنة النبوية المطهرة ومن قبل في القرآن الكريم. ماذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن القلب، وكيف نصونه، وكيف نرقيه، وكيف نحافظ عليه، وكيف نصل بقلوبنا إلى حضرة علام الغيوب سبحانه وتعالى. إن شاء الله يكون ذلك في لقاءات قادمة، لكن نكمل حديثنا: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما. لعلكم تذكرون معي في الحلقة الماضية قمنا بعقد معادلة نبوية. تقول المعادلة: سلامة قلب زائد صدق لسان يساوي استقامة خلق. من سلم قلبه وصدق لسانه استقام خلقه. أيها الإخوة الأحباب، إن صدق اللسان مسألة تحتاج إلى مجاهدة، وأسألك لسانا صادقا، لأن أصحاب الألسنة الصادقة هم أقرب الناس إلى الله عز وجل، لأن أصحاب الألسنة الصادقة هم مفاتيح الخير والبر، لأن أصحاب الألسنة الصادقة هم الذين ينصرون هذا الدين ويصدقون الله عز وجل فيما وعدوا وفيما عقدوا معه سبحانه وتعالى. لنستمع إلى هذه الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، فمن هؤلاء الصادقون الذين أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون معهم؟ إنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالصدق وصدق به أصحابه، على رأسهم أبو بكر الصديق. والصادق حين يداوم على الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله، ثلاثة دولة، من واظب على الصدق في أقواله وأفعاله وأحواله كان صديقا بإذن الله تبارك وتعالى. وكونوا مع الصادقين، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، كونوا مع الصادقين، مع الذين لا يكذبون ولا يغشون الناس ولا يزورون ولا يدلسون ولا يشهدون بالزور ولا يتكلمون باللغو ولا يغشون الفجور ولا يقولون شيئا مما يغضب ربنا سبحانه وتعالى، يتحرون الكلمات الطيبة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق أبو حفص، وأبو الدرداء كذلك حكيم الأمة، كلاهما قال، أي عمر رضي الله تعالى عنه وأبو الدرداء، قال: والله لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، ثلاثة مصبرين على الدنيا، من غيرهم كنت أقول يا رب اقبضني، لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا، من هذه الثلاث مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الثمر أو التمر. يعني أنت كن مع الصادقين الذين يحرصون على الكلمات الطيبة، كما قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الصادقون سيسألون عن صدقهم، وعلى رأسهم الأنبياء، ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصادقون هم الذين إذا قالوا بروا وكانوا رجالا ويلتزمون بكلماتهم. يقول لك الراجل بكلمته، مش بيقولوا كده عندنا؟ الراجل بكلمته، وكلمة الراجل سيف، يعنون بها كلمة الحر الذي سيوفي بها. دي موجودة في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما قال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه: لئن أشهدني الله عز وجل مشهدا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أصنع. لأنه كان غاب عن غزوة بدر، أنس بن النضر غاب عن غزوة بدر، كان مسافرا، فلما وجد الثواب العظيم لأهل بدر قال: لئن أشهدني الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر لا يرين الله ما أصنع. قال كلمة بلسانه ما زاد عليها، ما زاد على هذه القولة: لئن أشهدني الله عز وجل مشهدا آخر لا يرين ما أصنع. فجاءت غزوة أحد، فقال واها لريح الجنة إني أجدها دون أحد، وألقى بنفسه في ساحة المعركة وقتل شهيدا، قضى نحبه، قتل شهيدا صدق ما عاهد الله عليه، فتفقدوه في القتلى فوجدوا فيه 84 ضربة، ما بين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم. تخيل في واحد في جسمه من 83 ضربة ل 89 ضربة، ضربة سيف، طعنة رمح، رمية سهم، هيبان ايه في جسمه؟ ما عرفته الا اخته من بنانه، كان في علامة في صباعه، لانه خلاص ما فيش حاجة في جسمه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهيا بنا نسأل الله عز وجل، أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، يعني إذا قلت بلساني صدقت. أول شيء نصدق فيه مع الله عز وجل كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد لها عدة شروط، شروط سبعة ذكرها بعض العلماء في عدة أبيات منظومة جميلة أقرأها عليكم. يقول: وبشروط سبعة قد قيدت، يعني كلمة التوحيد، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. وبشروط سبعة قد قيدت، اللي هي كلمة التوحيد اللي احنا بنقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لابد لها من سبعة شروط، ما هيش مجرد كلمة بنقولها. أسألك لسانا صادقا وأنا أقول كلمة التوحيد، ما هو أي واحد ممكن يقول لا إله إلا الله، لكن يا رب أنا أسألك كلمة الصدق في كلمة الصدق، أسألك اللسان الصادق في كلمة التوحيد. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. من شروط كلمة التوحيد الصدق، أن تصدق فيها، لأن بعض الناس بيكذب فيها، بيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولكنه لا يعمل بمقتضاها، ولكنه ليس صادقا في قولها الصدق الذي ينبغي. يقول: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، هذه شروط كلمة التوحيد. يبقى أول شرط، أول أمر من أمور الصدق، أن نصدق في كلمة التوحيد. حتى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لنا: ما من شيء أفضل من لسان صادق وهو قول لا إله إلا الله، وهو قول لا إله إلا الله. يبقى أصدق في كلمة التوحيد وكن على قدرها. ثم الصدق في الأذكار، خاصة أذكار الصلاة. معنى الكلام ده إيه؟ يعني الألفاظ التي تناجي بها ربك حين تدخل الصلاة. أول شيء بتقول إيه في الصلاة؟ أسألك لسانا صادقا في أذكار الصلاة، في الألفاظ التي أناجيك بها يا رب. إيه بقى أول حاجة بتقولها في الصلاة؟ الله أكبر. أصدق في كلمة الله أكبر. أسألك لسانا صادقا في النطق بالتكبير، هل فعلا أنت بتقول الله أكبر وانت صادق فيها؟ يعني كبرت الله عز وجل وعظمته، مجرد ما قلت الله أكبر دي اسمها تكبيرة الإحرام، اللي هي التكبيرة الأولى، يعني معناها خلاص اللي كان قبل التكبيرة دي كان حلال لي، بعد كده حرام علي. يبقى لا تفكر في شيء غير الله عز وجل، لا تفكر في الدنيا، لا تأكل، لا تشرب، لا تضحك، الله أكبر، أنا في حضرة الأكبر سبحانه وتعالى. كان بعض الصالحين إذا أراد أن يكبر وهو يدخل إلى صلاة الفريضة تغير لونه وارتعدت فرائصه واضطرب، بان عليه التغير. كل ما يجي يقول الله أكبر في صلاة الفريضة في أي فرض في المسجد، الناس يلاحظون عليه أن حالة ما تنتابه، أن تغيرا ما يحصل له. فسألوه قالوا له: ما بالك تتغير عند التكبيرة الأولى في الفرائض؟ فقال لهم: إني لأخشى أن أفتتح فريضتي بخلاف الصدق، أخشى أن أقول الله أكبر وما زال في قلبي شيء يشغلني وأنا في الصلاة. طالما قلت الله أكبر يبقى لا تلتفت إلى غير الأكبر سبحانه وتعالى. لكن لو قلت الله أكبر وانت قاعد تفكر العربية واقفة بره، إن كان عندك عربية، الأولاد مش عارف فين، حروح السوق، حروح الشغل، حقابل فلان، الموبايل حيضرب دلوقتي، الحكاية، الرواية، يبقى أنت ما كبرت الله عز وجل، ما عظمت الله عز وجل. إذن أسألك لسانا صادقا في الألفاظ التي أناجيك بها، وعلى رأسها تكبيرة الإحرام التي أدخل بها في الصلاة. فمن يقول الله أكبر وفي قلبه شيء أكبر من الله، أو قد كبر شيئا سوى الله على مرور الأوقات، ف فقد كذب نفسه على لسانه. يبقى أنت تقول أسألك لسانا صادقا في النطق بكلمة لا إله إلا الله، أسألك لسانا صادقا في الألفاظ التي أناجيك بها وهي كلمة التكبير في افتتاح الصلاة. حتى احنا بعد ما نقول الله أكبر تكبيرة الإحرام بنقول دعاء الاستفتاح بعد كده، قبل ما تقرأ الفاتحة قول دعاء الاستفتاح، دعاء الثناء. في ناس كتير ما بتقولوش يا جماعة، في ناس كتير ما بتقولش دعاء الاستفتاح، هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة تصح بدونه، لكن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام أن أثني على الله عز وجل قبل قراءة الفاتحة. من جملة هذا الثناء أو دعاء الاستفتاح أن تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وينفع تقول وأنا أول المسلمين. يبقى أنت لما تيجي تقول كده لفظ تناجي به ربك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فهل حقيقة أنت بتقول الكلمة دي وانت صادق فيها؟ أسألك لسانا صادقا حال ذكري إياك في الصلاة يا ذا الجلال والإكرام. كذلك الصدق في الإخبار عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. أسألك لسانا صادقا حين أتحدث عنك يا رب. يعني لما واحد يقرأ القرآن الكريم ما يقعدش بقى يفسر على مزاجه ويقول لك أنا عندي عقل أفسر بيه، لا، التفسير لأدواته، أكثر من 17 شرط للمفسر. لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله عز وجل أو أن يشرح شيئا فيه إلا إذا حقق 17 شرط، منها ما يتعلق بمعرفة النحو والصرف والبلاغة، البيان والمعاني والبديع والتوحيد والفقه والحديث والسيرة، وما يتعلق بالعقيدة أشياء كثيرة لابد من تعلمها. يبه أسألك لسانا صادقا وأنا أفسر كتابك. في ناس كتير بتقعد تفسر على مزاجها يقولك أنا متهيأ لي معنى الآية ده كذا، لا، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده في النار. يعني إياك أن تقول برأيك في كتاب الله إلا الرأي المشفوع بالدليل المبني على الأدوات الاجتهادية. أهل التفسير يعني عندك أدوات الاجتهاد اتفضل، لكن يجي مثلا مهندس ولا طبيب ولا صحفي ولا ويقول لك أنا عندي عقل وعايز أجتهد، نقول له ماله، باب الاجتهاد مفتوح، لكن عليك الأول إنك تجالس العلماء وتزحمهم بركبك وتقعد سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة تحصل علوم القرآن الكريم وعلوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم اللغة العربية وعلوم البلاغة وعلوم العقيدة، وبعد ما تتقنها وتاخد إجازات من العلماء إنك تصلح لتفسير كتاب الله اتفضل اجتهد. إنما تبقى ما زلت مهندس ولا طبيب ولا مش عارف ايه وطلعوك تخبط في كتاب الله عز وجل، ده ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن مجالسة هؤلاء الناس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تصدقون بالله إن قناة فوضوية يأتون برجل مهندس يتهجم على كتاب الله تحت دعوة التفسير المعاصر، وهو أصلا بينكر السنة، بيقول ما فيش حاجة اسمها سنة نبوية، وغير كده ما عندوش أدوات الاجتهاد ولا عنده دراية ولا معرفة بتفسير القرآن الكريم. فتن بعض الناس، بنقول لهم يا جماعة اقفلوا القناة دي، ما تسمعوش، بتسمعوا ليه؟ هل انتوا عندكم الأدوات اللي تميز بين الحق والباطل؟ يبقى لا تجلسوا إلا إلى العلماء الربانيين الموثوق فيهم الذين اشتهروا بالعلم الرباني. ده الحل قدامنا دلوقتي. جاءني شاب عقب صلاة جمعة مرة، وقد تكلمت عن أمثال هؤلاء الناس في التحذير منهم، فقال إن له يعني قريبة بلغت من العمر أكثر من 60 سنة وتجلس الاستماع إلى هذا الرجل في الذي يخبط في كتاب الله في بعض القنوات الفوضوية، وافتتنت وظلت تقول من قال إن البخاري صحيح، البخاري فيها حديث مكذوبة، ده المهندس الفلاني قال كذا، مين قال إن الآية القرآنية دي تفسيرها كذا، ده المهندس الفلاني قال كذا، بيقول وغيرت فكرها وغيرت توجهها، وبعض الناس ترك ما هو عليه من الحق افتتانا. فأنت أقول اللهم إني أسألك لسانا صادقا حين أقرأ كتابك فأفسر قولا فأفسر آية. يبقى اتق الله ولا تفسر القرآن بغير علم. حد سألك في كلمة قول له نفتح كتاب التفسير، ومش أي واحد يفتح كتاب التفسير كمان، افتح كتاب تفسير ميسر متصفي يعني. أما كتب التفسير الكبيرة فلها مناهج معينة، لابد يكون عندك خبرة بمنهج المؤلف أو المفسر علشان تقرأ في كتابه. لكن ما عدا كده هات التفسير المبسطة المعاصرة لعلمائنا كأيسر التفسير للشيخ الجزائري مثلا، اقرأه فهو مفسر، تفسير الشيخ السعدي مفسر، وهكذا تفسير الوسيط للشيخ طنطاوي رحمة الله عليه، هذه تفاسير تناسب المعاصرين. أما التفاسير الكبيرة كالقرطبي وابن كثير وغيرها من الكتب الكبيرة في التفسير ينبغي أن لا يقرأ فيها إلا طالب العلم، لأن لها مناهج ينبغي أن يسير عليها. يبقى أسألك لسانا صادقا حين أشرح قولا أو آية في القرآن الكريم، أسألك لسانا صادقا حين أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيقعد يقول قال رسول الله وهو لا يدري إذا كان ده حديث صحيح ولا ضعيف. اتق الله ولا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا إلا إذا تأكدت بواسطة العلماء الأثبات المحدثين الثقات أن هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله عندنا علماء كتير. قسم الحديث في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين فيه علماء في الحديث النبوي، العلماء الذين اشتهروا في الحديث النبوي كالشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ مصطفى العدوي ومن على شاكلتهم من هؤلاء المختصين في علم الحديث رفع الله قدرهم جميعا. عندك علماء الحديث في جامعة الأزهر وعلماء الحديث المبثوثين المعروفين في كل مكان، اتصل بهم أو اقرأ مؤلفاتهم أو تواصل معهم بأي طريق واسألهم أنا والله نوى أقول الحديث الفلاني أو قرأته في الجريدة الفلانية أو الكتاب الفلاني ده حديث ولا مش حديث، هيقولوا لك حديث صحيح أو ضعيف أو مكذوب تقوم تقوله. إنما دلوقتي ناس كتير قاعدة توزع الأحاديث كده هو عبر رسائل البريد الإلكتروني ويحلفك تنشره ويقول لك استحلفتك بالله تنشره 15 رسالة. ما تنشرش. معظم الأحاديث اللي بتيجي عبر البريد الإلكتروني الإيميل بتبقى معظمها منكرة، وأنا بيحولوا علي حاجات كتير الناس اللي بيرسلوني معظمها حاجات مكذوبة وضعيفة، وفيها حديث كتير بتيجي في الجرائد والمجلات والناس بتتداولها حتى على المنابر. أوصي إخواني الأئمة نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين ألا يقولوا قال رسول الله إلا فيما ثبتت صحته. الضعيف لا يجوز أن ينشر من على المنابر. أنا أعرف الخلاف في رواية الحديث الضعيف والعمل بدا تخصصي، لكن أنا بزود لك شرط رابع بالإضافة للثلاثة المشتهرة، لا يجوز أن يروى الحديث الضعيف ولو في فضائل الأعمال على المنابر. إمتى تروي الحديث الضعيف لنفسك بس، لا تنشره على الناس، لأن أنت لما تقوله على المنبر الناس هتطلع تقول لك ده حديث ضعيف يوم بفضائل الأعمال سنة 2-3 الحديث الضعيف يبقى أصل والحديث الصحيح يموت، وده اللي احنا شايفينه. يعني مثلا لما بيجي رمضان بيقولوا إيه؟ رما يقول لك رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. يا ما سمعناه في الإذاعة والتلفزيون وشفناه على المنابر ده ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي تقول للناس دلوقتي إزاي يعني العلماء اللي قبلنا كفروا، يعني العلماء اللي قبلنا كانوا بيجيبوا دين تاني غير الدين، شفت؟ وهو حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. رجب شهر الله، شعبان شهري، رمضان شهر أمتي، مش حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كثرة ما اشتهر الناس فكروا صحيح، وكده كتير بقى حاجات كتير. يبقى اتق الله، قل اللهم إني أسألك لسانا صادقا، لسانا صادقا في كلمة التوحيد، لسانا صادقا في ألفاظ وكلمات التي أناجيك بها كالتكبير والاستغفار، لسانا صادقا في تفسير كتابك فلا أتقول على كتابك ما ليس لي به علم، لسانا صادقا في النقل عن رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك أسألك لسانا صادقا في الحلف. ناس كتير دلوقتي بتحلف وتقول والله والله فلان والله فلان عمل كذا، والله لا تاخد كذا، والله لا تعمل كذا. يا أخي لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، لا تكثر من الحلف بالله عز وجل، فإن كثرة الحلف بالله عز وجل ولو صدقا ولو صدقا قد تؤدي بك إلى أن تحلف على أمور وأنت كاذب فيها. فاتق الله واحلف بالصدق إن طلب منك، أو واحلف بالصدق إن كان المقام يستدعي الحلف، زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يحلف والله الذي لا إله إلا هو كذا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. هو يحلف ابتداء للتأكيد، لأن القضية خطيرة، حينما تكون القضايا كبيرة ممكن تحلف من غير ما يحلفوك، أنت عايز تأكد القضية باليمين. وفي حاجات ما تستاهلش ما تحلفش إلا لو طلبوا منك، فإذا حلفت فاصدق. ومن طلب اليمين من أحد فحلف له اليمين فليرضى. ما يروحش بقى يقول له لا انت كذاب، لا، ما انت طلبت اليمين، البينة على المدعي واليمين على من انكر. انت بتقول له انت اخدت الالم مني، يقول لك ما اخدتوش. لا انت اخدت الالم مني، يقول لك معك شهود. لا ما معيش، خلاص هحلف لك ان انا ما اخدتش الالم، والله ما اخدت المك. ما تكذبوش بقى، ارضى ارضى. واذا كان كاذبا فبينه وبين الله عز وجل حسابه على الله، واذا كان صادقا فاجره على الله. سيدنا عيسى عليه السلام كما ورد في الحديث الذي صح، مر على رجل يسرق فقال له اتسرق؟ قال لا والله الذي لا اله الا هو. سيدنا عيسى عليه السلام مر على رجل يسرق فقال له اتسرق؟ سرقت؟ قال لا. الحرام بيحلف بقى هو، وسيدنا عيسى عليه السلام شايفه بعينيه، أسرقت أتسرق؟ قال لا والله الذي لا إله إلا هو. سيدنا عيسى عليه السلام يرد يقول إيه؟ يقول صدق الله وكذب بصري. خلاص اشتحلفت، يبقى أنا عيني بس أخطأت، أنا ما خدتش بالي، أنا اتهيأ لي ولا حاجة، أنا ما ركزتش كويس في النظر عليك. وهو ده اللي قاله لنا النبي عليه الصلاة والسلام: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأل الله لسانا صادقا وأنا أحلف بالله، وأن أرضى إذا حلف واحد من الناس لي على شيء طلبت اليمين منه فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سمع رجلا يحلف بأبيه، لا تحلفوا بآبائكم. ما تقولش وحياة والدك وحياة ورحمة اللي ميت لك، ما تقولش الكلام ده. لا تحلفوا بآبائكم، وحياة الغالي عندك، حلفتك بعيالك، ده كله كلام ما ينفعش. من كان حالفا فليحلف بالله، بالله أو ليسكت. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. يعني إياك واليمين الكاذبة، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. الصدق مفتاح الخير كله. تعالوا لنأخذ بعض النماذج في فضل الصدق مع الصادقين ذوي الألسنة الطاهرة. من يتعود الصدق الخير يأتيه من كل اتجاه. عارف خزنة كبيرة ولها مفتاح، المفتاح ده هو اللسان الصادق. على قدر ما يتحرى لسانك الصدق في الأمور كلها، على قدر ما يأتيك من الخير، ويكون قلبك مرآة مجلوة تنظر بها إلى حقائق الأمور. مرة أخرى، اللسان الصادق مفتاح البر، والبر اسم جامع لكل أنواع الخير. اللسان الصادق مفتاح البر، والبر اسم لكل أنواع الخير. فإذا تحريت الصدق فاعلم بأن الله عز وجل سيجلو لك مرآة قلبك، فتنظر إلى حقائق الأمور وتتبصر مستقبلك بإذن الله تبارك وتعالى، ليتقوا فراسة المؤمن. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبقى عليكم بالصدق في أقوالكم، في سركم وعلنكم، في أفعالكم، في أحوالكم. فإن الصدق يهدي إلى البر، يعني اللسان الصادق يدعو إلى الخيرات كلها فتستقر في القلب فيصبح شعار لهذا الصادق. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نسأل الله أن يبلغنا ذلك. يبقى الصدق مفتاح كل خير. عشان كده أنت كده بتقول إيه؟ اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. كذلك الصادق الذي يواظب على الصدق ويكون شأنه وعادته وشعاره في كل أحواله هو أفضل الناس عند الله عز وجل. في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ أي الناس أفضل؟ أفضل عند الله، أعلى مقاما، أرفع درجة، أكثر ثوابا، أعظم عطاء، أي الناس أفضل يا رسول الله؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. صدوق دي صيغة مبالغة، صدوق يعني مش بيصدق مرة أو عشرة أو عشرين، لا، بيصدق باستمرار. يعني يحط السيف على رقبته يقول الحق برضه، يصدق لا يكذب، هذه كلمة صدوق اللسان. من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ مخموم احنا شرحناه قبل كده، من خمة يعني نظف وكنس، يعني اللي قلبه نظيف ما بيسكنوش البغضاء والشحناء والكراهية وإضمار السوء وإرادة الكيد للناس، لا. قالوا فما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. كذلك الصدق يؤدي إلى الجنة بضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسألك لسانا صادقا ليؤهلني لأن أكون في ضمان رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإحنا أخذنا قبل كده لقاء كامل اسمه الضمان النبوي، كيف تكون في ضمان النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لك الجنة. أسألك لسانا صادقا لألا اللسان الصادق يؤهل صاحبه لأن يكون في ضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارزقنا اللهم هذه الضمانة يا رب العالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتممتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. أيها الإخوة الأحبة، إن الصدق له مجالات غير ما ذكرنا. نراجع، قلنا الصدق في كلمة التوحيد، لا تنسوا ذلك. قلنا الصدق في ألفاظك التي تناجي بها ربك كالتكبير ودعاء الاستفتاح والاستغفار. الصدق في تفسير كتاب الله، فلا تتقول على كتاب الله ما ليس لك به علم. الصدق في نقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد التثبت من العلماء الثقات الأثبات أو بواسطة الكتب المشتهرة التي تضم الأحاديث الصحيحة فقط. الصدق في الحلف. هناك الصدق في وصف الزوجة أو الزوج، الخاطب أو المخطوبة. يعني إيه؟ لما واحد يروح يتقدم لواحدة بيروح يعمل بقى إن هو فلان الفلاني وأبويا فلان وعيلتي كذا ووظيفتي كذا وأحوالنا كذا، وهم يقولوا بنتنا فيها وعندها وليها وشأنها وكيت وكيت. كل واحد بيحلل بضاعة بتاعته ويقول عن نفسه ما ليس فيه ويتشبع بأوصاف لا تتوفر لديه، فيتم أمر الخطبة ويعقد القران الزواج، يعني يعقد الزواج، ثم يدخل بها أسبوع اثنين ثلاثة نسمع عن المشاكل، شهر اثنين ثلاثة أربعة نسمع عن الطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأنهم لم يصدقوا في بيان مواصفات بنتهم ولم يصدقوا في بيان مواصفات ابنهم. اتقوا الله. يعني لو كان عندها مرض من الأمراض التي تؤدي إلى عرقلة الحياة الزوجية، اتقوا الله. لو كان عنده مرض من الأمراض التي تؤدي إلى عرقلة الحياة الزوجية، زي بعض الحالات النفسية الشديدة، في بعض حالات نفسية شديدة لا يستطيع أن يتعامل بها مع التي سيتزوجها، أو هي لا تستطيع أن تتعامل بهذه الحالة النفسية مع من يتزوجها ويمر علينا ذلك، اتقوا الله ولا تكذبوا على الناس. أو أمراض منفرة تتعلق بأمراض العشرة، معاشرة زوجية، اتقوا الله واصدقوا. أو مواصفات في المنزلة والمكانة والأسرة والعيلة، اتقوا الله واصدقوا في ذلك. أو يكون هي عقد عليها من قبل وهو يقول يسأل أريدها لم يعقد عليها من قبل مثلا، هو عايز كده، اتقوا الله وبينوا له. مش يجي بعد شهر يكتشف انها كان معقود عليها قبل كده ويقول لها روح انت طالق، يبقى مين اللي كسب؟ يبقى اسالك لسانا وانا ازوج ابنتي، اسالك لسانا صادقا وانا ازوج ابني. اللهم املأ بيوتنا هناءة وسعادة يا رب العالمين. في الصدق في البيع، الصدق في الايه؟ في البيع. التاجر، اي تاجر، اي حد بيبيع وبيشتري، سواء شركة او محل او تجارة او في سوق او في اي مكان، اقول له اتق الله في وصف السلعة، والآخر يتقي الله في تثمين السلعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عند البخاري ومسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. بين البيع والشري يفتح الله، يعني طول ما احنا واقفين تبيع بكام؟ بخمسة؟ لا بعشرة؟ لا بستة؟ قاعدين نفاصل. طيب خلاص بعت بكام؟ بستة. الله يربحك. ولسه قاعدين مع بعض ما قمناش من القعدة، بقول لك ايه، لا انا مش واخد البيعة. خلاص من حقك، انت لسه قاعد في القعدة. انما لو قلنا بستة، طب ستة، الله يربحك الله يربحك، طب سلام عليكم، مش راح مشوار ربع ساعة ورجع، فقال له بقى البيع، يقول له بقول لك ايه، البيعة دي انا هرجع فيها، انا هبيع لواحد تاني. ما ينفعش، طالما اتفرقتم وانتم متفقين على سعر خلصت، تم البيع، وجب البيع. لكن طالما قاعدين في قعدة واحدة وقلت بستة، قال لك الله يربحك واتفقتم، لكن لسه ما قمتوش بعد ربع ساعة نص ساعة رحتوا مايلين لا خلاص يا عم أنا مش هاخد البيعة مش همشيها خلاص أنتوا لسه في قعدة واحدة. البيعان يعني البائع والمشتري ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا ده اللي أنا عايزه. أسألك لسانا صادقا وأنا أبيع، أسألك لسانا صادقا وأنا أشتري، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إن صدقا وبينا، إن صدق البائع وبين، إن صدق البائع وبين ما في السلعة من مزايا أو عيوب ومصنوعة في المكان الفلاني فعلا وصلاحيتها تنتهي عند كذا، وإن صدق المشتري وبين في التثمين يثمن البيع بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم بيخفي عيوب السلعة فيها عيوب يخفيها، وده عارف إن سعرها بعشرة يقول له لا ده أنا هاخدها بخمسة ويفتص له البيعة يعني ويستغل جهل اللي بيبيع ما هوش عارف. لازم الاتنين يتسمان بالصدق والتبيين، بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم كل واحد بيزور على التاني ويدلس عليه ويغشه، ده بيزور ويدلس في السلعة ومزاياها وعيوبها، وده بيزور ويدلس في التثمين، هي تسوي عشرة يخسف له بيها الأرض ويستغل عدم معرفته بالسوق وبالأسعار. محقت بركة بيعهما، عارف المحق استئصال يقتلع من الجذور. أنا أذكر قصة قصها علي صاحبها ونحن في عرفات، اللهم شرفنا بزيارة بيتك الحرام حتى نموت يا رب العالمين. شوف لقيته بيقول لي، بيقول أنا اشتريت عربية من واحد صاحب محلات مشتهرة في بلد ما، فقلت له يعني العربية دي فيها حاجة؟ قال له بص عليه. يعني طب انت وديتها للميكانيكية طب فيها حاجة؟ قال بص العربية قدام منك اهي وهات اي حد يبص عليها ويشوفها. انا مش هقول لك يا عم طب ما تقول له لا قدامك. راح الراجل جاب ميكانيكي بص عليها لا العربية سليمة يعني. فالمهم اسبوع اتنين والعربية كانت بتاعة 350 الف جنيه، يوم اتنين تلاتة العربية حصل لها عطل، فراح الراجل ده عند ميكانيكي مشتهر يقول له بص على العربية دي شوف مالها. قال له انت خدت العربيه دي من فلان؟ قال له اه. قال له ده العربيه دي انا مصلحها على ايدي كان فيها عيب في الموتور في الحاجه الفلانيه. رجع للراجل اللي باع العربيه قال له مش انا قلت لك؟ قال له مش انت جبت ميكانيكي وبص عليها؟ خلاص لكش حاجه عندي. قال له كان مفترض تقول لي ان انت عامل حاجه في الموتور. يقول له خلاص بيقسم لي بالله ما رضاش يرجع في البيعه ولا رضى ينزل حاجه من سعر العربيه. في الاسبوع نفسه حصل له مرض في القلب مفاجئ، راح فرنسا اجرى عمليات بقرابه 600 الف جنيه وما زال يعاني من الامراض اللي عنده في القلب الى الان. يبقى انت تقول اسالك لسانا صادقا في البيع والشراء. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بارك الله فيكم وفي علمكم.
الله
لو سمحت لو في شخص بيكذب هل نواجه الشخص؟
نعم لا لا اسمع
نكذب غيري ما يعني
ارفعي.
ممكن ان نبعث له مثلا شخص اخر يعني ابنه او بنته.
لا لا ارجو ان ترفعي الصوت.
في عنده شرر شرير يعني وبيسيء يعني فاحتياج للمشاكل ابعث له حد
لا
او بنته او ابنه.
أنا لا أسمع الصوت يا أختي الكريمة. الأخت نهلة من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما.
وإياك يا الله يكرمك.
وأقول إن شأن الكلمة عظيم وخطرها جسيم.
نعم.
لذلك حينما سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك.
نعم.
أرأيتم يا أحبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن أول وسيلة من وسائل النجاة من النار أن يمسك المرء عليه لسانه، فننزه ألسنتنا عن الكذب والغيبة والنميمة. نعم. والسب واللعن والفحش في الكلام وغير ذلك مما يغضب الله عز وجل ومما يكون سببا في هلاكنا وإهلاكنا، ولنعود ألسنتنا على الخير. فلقد أجرى العز الكريم عادته أن من عاش على شيء مات عليه. نعم. ومن مات على شيء بعث عليه. نعم. فلنعود ألسنتنا على الخير ولنسعى إلى مرضاة الله عز وجل ولنقدم لأنفسنا ما ينفعنا في الآخرة. وأسأل الله أن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لك على هذه الإضافة. وقد سبقتني بحديث من نجاته يا رسول الله، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، فجزاك الله خيرا أختنا نهلة. الأخت أم سارة التي اتصلت من تونس قبل قليل تسأل عمن يسب ويكذب على الناس، هل نكظم الغيظ أم لا؟ أولا ننصحه ونزجره، ونزجره بما يوافق الحال، يعني نقول له اتق الله، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ونقول له كما تدين تدان، نقول له أمسك عليك لسانك، نقول له إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. واحد يقول أي كلمة كده، هو كلمة يستهين بيها وهي كلمة ما ينفعش تتقال على لسانه، وما أكثر الكلمات التي تنتشر على ألسنة الناس اليوم لا يبالون بها وهي من سخط الله، يكتب الله له بها سخطه يوم القى. يقول أنا مالي حالي بالدهور، أنا مالي حالتي في تأخر مستمر، نقول له أكيد قلت كلمة أو أكتر من كلمة وإنت مش واخد بالك وهي من سخط الله. يبقى أختنا الكريمة أولا ننصحه ونزجره، هذا الذي يسب ويكذب على الناس، ثم نكظم غيظنا ونتواصى معه بالحق ونتواصى بالصبر. في أسئلة أخرى. الأخ أبو مريم من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
إن أحبك في الله.
أحبك الله يرحمنا فيه.
الله يبارك فيك. والله العظيم يا شيخ أنا الوقت واقع في ظلم كبير وابتلاء كبير قوي.
فرج الله همك.
الله يبارك فيك. ومحروم من بنتي والله مش عارف أعمل إيه يا شيخ.
رد الله عليك
ابنك. يا شيخ أنت دعيني ربنا يفرج علي هم وكربي.
نسأل الله أن ينفس كربك وأن يفرج همك وأن يقرب لك كل بعيد. نعم عندك سؤال؟
والله العظيم يا شيخ أنا الوقت نسايبي حرمني من بنتي. وبيحلفوا حلفان هم مش حاسين بيه، يعني يقولوا لي لو نزل ربنا من السماء لو عمل مش عارف ايه ما مراتك مش هترجع لك ولا ايه ولا بنتك.
كون مراتك ما ترجعش حاجه، وكون يحرموك من بنتك حاجه تانية. مراتك ما ترجعش،
انا بنتي محروم منها يا شيخ.
هذا لا يجوز لهم شرعا، لا يجوز لهم شرعا، بل ينبغي ان ترى ابنتك ولو كل 3 أيام مره.
ما مش راضيين ولا راضيين باي ظروف ولا اي وسيله.
اتخذ الاجراءات القانونيه المناسبه ووسط اهل الخير وأهل الشفاعات الحسنة، شوف مين الشيخ اللي هم بيحبوه لو كانوا يعني بيحبوا بعض المشايخ، أو مين من العلماء بيأثر فيهم، أو مين كبير عندهم في الحي بتاعهم أو في العيلة، ولاطفه وكلمه بالرفق والليل لعلك أن تصل معه إلى نتيجة إن شاء الله هداهم الله عز وجل ورد عليك ابنتك. الأخ عادل من الدقهلية، السلام عليكم ورحمة الله. قطع الاتصال. طيب يبقى احنا قلنا صدق اللسان في البيع. شوف بقى الرجل اللي هو حصل له اللي حصل له لما كذب في البيع. الاخت ام عمر من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يرضى عنك، اسأل عن حكم توريد اللحوم والخضروات للفنادق.
حكم ايه؟ حكم ماذا؟
كمان في واحد كان خد مبلغ من زوجي على اساس ان هو هيشغله، وبعدين قال له ده انا خسرت، وبعدين انا ملتزم ان انا هرد الفلوس، فرد الفلوس رد منها 1500 فاضل عليه حوالي 25000، وبيماطل في سداد الدين، ولما نتصل بيه ما يردش، وكل شويه يغير تليفوناته، ولما يكلمه يقول له حاضر وهرد لك دينك ومش عارف ايه وكده، ويشكله ظروفه وبتاع. فاحنا بنسأل احنا نعمل معاه ايه؟ ومعانا يا شيخ مبلغ، زوجي بيحوش كل شهر من المرتب يعني مبلغ، بنسأل ازاي تكون زكاة المال عليه. بس الله يكرمك فسر لنا، يعني هو في المبلغ مش هيحول عليه الحول كله، يعني على السنة الجاية مثلا هيبقى فيه مبلغ من من الفلوس دي حال عليه الحول أكتر من سنة.
نعم.
فالله يرضى عنك فسر لنا الموقف ده. وفي حاجة كمان، زوجي له أخ مش متجوز، فمامته عندها حتة أرض، من الأرض دي وتدهاله علشان يتجوز بيها، هل يجوز كده؟ وتبقى هي كده وهبته حاجة وما وهبتش لإخواته التانيين، هل يجوز؟ ولا تبيع مثلا الأرض دي وتقول له دي من نصيبك إن شاء الله يعني بعد عمر طويل، ولا من نصيبه ونصيب إخواته؟
نعم. الأخ أحمد من أسوان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم على هذه الحلقة الطيبة.
حياك الله.
ما أحوج بني الإيمان في هذا الزمان في الصدق مع الواحد المنان، وفي الصدق مع بني الإنسان، وكذلك مع النفس. فنرجو من فضيلتكم شيخنا الكريم توضح لنا ما حكم من يستخدم الكذب بحجة أنه يمزح أو غير ذلك. نعم. في الأقوال وفي الأفعال.
نعم. أبشر معنا حديث في ذلك إن شاء الله أقرأه عليك الآن.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يبقى احنا قلنا الصدق في البيع والتجارة، فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهما، كل واحد يقول الكلمة الطيبة، الكلمة التي يخلص ذمته بها أمام الله عز وجل. سيدنا جرير بن عبد الله الصحابي الجليل بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ حط يده في النبي عليه الصلاة والسلام مبايعة على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وعلى النصح لكل مسلم. فكان سيدنا جرير بن عبد الله راح يشتري فرس، فبعت الخادم بتاعه يلف في السوق فوجد فرسا، فبكم هذه الفرس؟ صاحب الفرس قال ب300. هيا بنا إلى سيدي جرير طلعهم. فسيدنا جرير قال له بكم الفرس؟ قال له ب300. فسيدنا جرير لف، ده هو اللي هيشتري، يعني صاحب الفرس قال انا هبيع على 300، وسيدنا جرير كان هياخدها بقى ب300. اي واحد هيقول خلاص ده ممكن واحد 300 مين يا عم؟ 200، مش هحط اكتر 250. يعني المشتري دايما بيحاول يخسف السعر، وربنا قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم. احنا بنقول للبائعين رحم الله رجلا سمحا اذا باع، اتقوا الله ولا تحتكروا ولا ترفعوا الاسعار على عباد الله، فانه من شق على امه محمد شق الله عليه. الله، ده سيدنا النبي دعاها دعوة، قال اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه، اللي بيرفع أسعار اللحوم وأسعار الخضروات وأسعار الحديد وأسعار الأسمنت وأسعار الشقق وأسعار الزواج المهور، يعني كل دولة دعي عليهم سيدنا النبي ربنا يشق عليهم في عيشتهم. من يسر يسر الله له. فالمهم سيدنا جرير لف لف حوالين الفرس، قال له أنا أخذها منك ب400. لفة تانية قال له هاخدها منك ب500. لفة حول الفرس لفة أخرى هاخدها، فضل يلف ويقول له لحد ما وصل ل800، ده هو اللي هيشتري. الناس قاعدت تخبط كف على كف، الرجل بيزود على نفسه. قال لهم دعكم من كلامكم هذا، إن فرسك هذه، أنت مش عارف قيمتها يا عم، أنا أفهم في الخيول أحسن منك، إن فرسك هذه تساوي 800 درهم، وقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وخدها سيدنا جرير بزيادة 500 درهم على نفسه. ليه؟ أسألك لسانا صادقا. معنا اتصال لأخت أم يوسف من لندن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. ألو.
نعم معك أختي، تفضلي.
يا شيخ، إحنا تعرضنا على موقف عدم صدق من رجل دين للأسف.
عدم صدق مع رجل دين؟
نعم
نعم.
أنا وزوجي عايشين في لندن، والحمد لله زوجي بيروح المسجد يوميا يعني، وبيسمع محاضرات. المهم إمام المسجد والخطيب طلب منه أن يحضر له عروسة، لأن زوجته في مصر وأولاده. فهو قال له أنه في بنت عمة مراتي، عرفناهم على بعض وتجوزوا على طول يعني في خلال 5 أيام. هو أول ما مراته عرفت وهددته بالطلاق، راح قال لنا خلاص أنا هطلقها.
لا حول ولا
قوة. في خلال 3-4 أيام جوزي هدا وقال له لا ما ينفعش وكذا كذا، فوعدنا قال والله ما عمري ما هتخلى عنها، ومهما مراتي تعمل مش هعمل حاجة. اليوم الثاني اتصل قال لازم اطلقها. وما تبدأش معانا يعني، هو رجل دين ما شاء الله يعني علمه كتير، وزوجه بقاله 2 سنين بيروح عنده.
نعم.
وما صدق معانا وطلق البنت. الحكاية دي حصلت امبارح، فتخيل يعني عدم صدقه معانا. هي العيلة كلها عرفت انها اتجوزت، وهي خلال 4 أيام اتطلقت. فتقول ايه للشيخ زي كده يعني؟ ممكن يعني احنا مصدومين انه رجل دين ممكن يكذب او ما يكونش صادق معانا بالطريقة هذه. سبب لنا حرج كبير.
نعم.
انا وزوجي في موقف محرج مع العيلة كلها. فبماذا تنصح هذا الرجل؟ ماذا تنصحنا يعني؟
لانه احنا اجيبك ان شاء الله تعالى. والاخت ام يوسف من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وبياك. معك ام اسماء من الفيوم، رفيقة برامجك دائما، واني ارى ان دعواتك قد اصابت اصابة حسنة. اسأل الله ان يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد الصدق عند امريك المقتدر. واني اقول لك ان الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالتقوى بدأ الله تبارك وتعالى بها لتكون مؤشرة إلى الصدق، فصدق النفس ليس صدق الكلام فقط. لكن إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: لو عرضت قولي على عملي لوجدته مكذبا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصيحته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: ألا أخبرك بملاك ذلك كله يا معاذ؟ أمسك عليك لسانك. قال: يا رسول الله، وهل يكب الناس في على وقال ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك. يعني رضي الله عنه يكأنه لم يعرف أنه يؤاخذ بما يقول. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. وفي المقابل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يبعد ألسنتنا عن الصدق، فالصدق ليس صدق لسان فقط، إنه صدق القول والعمل والنية. وإني أرى أن تضييع الوقت هو يدخل في إطار الكذب، وإن استثمار الوقت هو يدخل في الصدق. ولا أريد أن أثير عليك شيخنا، فالحديث معك لا يزال ممتع. وإني معذرة أريد منك نصيحة إلى من يستمعون إلى المسلسلات والأفلام، وإلى من يقومون إلى الصلاة فيقولون: نويت أصلي الفرض، فإن الله تبارك وتعالى يعلم. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، جزاك الله خيرا على هذه الإضافة الجيدة. نعم، الأخ محمد من قطر معنا.
أيوة، السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك شيخ، كان في استفسار بخصوص، أنا أعمل مهندس من مكتب استشاري، فتعرضنا أن أنا حاليا ماسك مشروع فندق 4 نجوم. الفندق في من ضمن التصميم في صالة فيها بار، هي عبارة عن صالة بس فراغ كده مخصص ان هو هيبقى فيه بار ومطعم وكده. فاحنا ما نعرفش اذا كان هيبقى فيه بار فيه خمور ولا لا، لكن هو يعني على حسب المالك اللي هيستخدم الفندق بعد كده ليه الحق ان هو يطلب اذا كان يبقى فيه خمور ولا لا، فوارد كده وارد كده. فالسؤال في حالة ان احنا ما نعرفش وما نقدرش نحكم على الموضوع، هل جائز ان اشتغل في المشروع ولا لا؟ يعني مع العلم ان انا يعني انا مش من حقي ان انا ارفض ان انا موظف يعني. نعم. في حالة ان هو تيقن ان في خمور، هل جائز ان انا اكمل بقية الفندق عادي لكن انا ابعد عن الجزء اللي فيه البار دوت؟
نعم.
ولا ايه الحكم؟
اجيبك ان شاء الله تعالى اخي الكريم ان شاء الله. نعم، نكمل يعني ثم نجيب على هذه الاسئلة ان شاء الله في الدقائق المتبقية. قلنا ان الصدق يدخل، أسألك لسانا صادقا في المجالات كلها، وأنا حسبي أنني أكشف عن بعض المعاني، وإلا ممكن ده احنا ممكن نقعد عشرات اللقاءات مع اللسان في القرآن والسنة النبوية. حسبي أنني أثير مسألة صدق اللسان. أخونا الكريم أحمد من أسوان بيكلمنا عن حكم الكذب في المزاح. أنا بقول لك أسألك لسانا صادقا حتى وأنا أمزح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يمزح إلا حقا إلا صدقا. ما تقولش حاجات فيها مزاح يطعن على فئة من الناس أو لتضحك الناس بالباطل. إليك هذا الحديث، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والطبراني والحاكم والدارمي والنسائي في السنن الكبرى عن معاوية بن حيدة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالويل يعني بالهلاك 3 مرات للذي يضحك الناس بالكذب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا ألسنة صادقة. لقمان عليه السلام كان يعمل أجيرا، لقمان هذا الحكيم الذي قص القرآن علينا قصته وذكر يعني طرفا من حياته ووصاياه في سورة لقمان، قال له سيده: يا لقمان اذبح شاة واتنا بأطيب شيئين فيها. فرح سيدنا لقمان ذبح شاة وجاب القلب واللسان فقدمهما بين يدي سيده، قال له ده أطيب حاجة، قال له القلب واللسان، قال نعم. مكث الرجل فترة ثم قال له: يا لقمان اذبح شاة وأتنا بأخبث شيئين فيها. ذبح لقمان الشاة وجاء بالقلب واللسان، قال له: يا لقمان طلبت منك أطيب شيئين في شاة سابقة فجئت بالقلب واللسان، وطلبت منك أخبث شيئين في شاة أخرى فجئت بالقلب واللسان، كيف ذلك يا لقمان؟ قال ليس شيء أطيب من القلب واللسان إذا طاب، وليس شيء أخبث منهما إذا خبث. عشان كده لازم تدعو وتقول أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وتدعي الدعاء الآخر اللهم اهد قلبي وسدد لساني. كان معي كثير من الأحاديث التي تتعلق عن صدق اللسان، لكني أكتفي بهذا القدر، وفيما تبقى أجيب على أسئلة إخواننا وأخواتنا. أختنا أم عمرو من السعودية بتقول توريد اللحوم والخضروات للفنادق. توريد اللحوم والخضروات للفنادق لا شيء فيه، لعلك تعنين أن هناك فنادق فيها خمور أو ما شبه ذلك، أنت تبيعين شيئا حلالا مباحا، اللهم إلا إذا تأكد لديك أن هذه الخضروات تستخدم مع أصحاب الخمور، يعني بيقولوا عليها مزة أو حاجة زي كده. إذا ثبت أنهم يستخدمون شيئا من الخضروات ليبلعوا بها النجاسات التي يشربون من الخمور، فلا يجوز لكم أن توردوا إليهم الخضروات، لكن وردوا اللحوم، لأن مش هيستخدموا اللحوم مزة مع الخمرة. يبقى إذا وجدنا وتحققنا من أنهم سيستخدمون شيئا مما نورده إلى الفنادق في حرام، يساعد إلى الحرام أو هو نفسه يستخدم في الحرام، لا يجوز لنا ذلك، لأن الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. لكن لحوم وخضروات بتستخدم فقط في الأكل والشرب حتى لو كان الفندق فيه خمور، أرى والله أعلم أنه لا شيء في ذلك، لأنكم تبيعون وتشتروا بالحلال ولا يستخدم ما توردونه في الحرام. والأولى أن نقاطع الفنادق التي تصر على بيع الخمور، الأولى أن نقاطعها. بتقول أن في زوجها أعطى مبلغا لأخ يتاجر له فيه وخسر، طالما خسر يبقى معلش أن يرد حاجة من الفلوس، لأن هي كده مسألة المضاربة، هو دخل بشغله وزوجك دخل بفلوسه، فالمفترض كان مديله مثلا 25,000 جنيه، فخسر 25,000 جنيه وفعلا صادق ومعاه البينة ومعاه الأدلة ان التجارة خسرت، خلاص يبقى الله يعوض على زوجك وصاحبنا ربنا عوض عليه شغله راح حضر ما طلعش بفايدة. اما اذا كان قصر وفرط وبدد وخان الامانة وما اشتغلش يلزمه يرد الفلوس، ونسأل الله ان يهديه. بتقولوا بتدخلوا مبلغ كل شهر، طالما معاكم النصاب، النصاب اللي هو ما يوازي 85 جرام دهب عيار 24 او 98 جرام دهب عيار 21، المهم معاكم النصاب، اي فلوس بتيجي بنضمها للاصل. يبقى معايا مثلا النصاب مثلا 10,000 جنيه، جاني في شهر رمضان بزكي عليهم، جاني في شهر ذي الحجة 1000، يبقى جاني في شهر ربيع 1000، جاني في شهر رجب 1000، جه رمضان اللي بعده بقى معايا قد ايه 15,000، الخمسة زادوا أثناء السنة، ما استناش بقى لكل 1000 سنة ولا يجي عليه زيادة، لا بضم كله للأصل اللي عندي، أشوف أنا بزكي في شهر إيه وزكي على كل اللي معايا حتى لو كان جاي لي قبل ميعاد الزكاة بيوم، هو ده القول المختار. بتقول إن أخو زوجها غير المتزوج، لا أمه تريد أن تعطيه قطعة الأرض ليتزوج بها، أقول بموافقة الباقين من الإخوة، تقول لإخواته أنتوا ربنا أكرمكم وتجوزتم، يا ترى أمهم هي اللي جوزتهم، نقول لها طلعي جوازة ابنك، زي ما يعني مثلا عندها 5 من الأولاد جوزت 4 وصرفت لهم كل واحد 20,000، تقوم هي مدية للولد ده قطعة أرض بتساوي 20,000، أو تبيعه وتدي له 20,000 زي ما عملت مع أخواته، خلاص؟ إنما ما زوجتش حد من اخواته، كل واحد زوج نفسه، يبقى تقول لاخواته يا انتوا عارفين ان اخوكم هيتجوز وما فيش حاجه تبعه ولا حاجه معاه، من فضلكم انا هدي له حته ارض تناسبه وتسترضيهم، فان لم يرضوا فلا يجوز، لا يجوز ان توصي بمال زائد لاحد ابنائها. اما الاخ رجل الدين الذي تحكي عنه اختنا ام يوسف من لندن، رجل الدين ليس معصوما يا اختاه، هناك الربانيون وهناك من يتقنون بعض المسائل العلمية، لعل عنده معلومات وافرة وأسلوب تأثير في الناس، ولكن ليست عنده ربانية، ولعل عنده ربانية وأخطأ. ربنا قال عن المتقين إيه؟ إن الذين اتقوا 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 أعلى درجة، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يبقى ممكن المتقين الشيطان ينال منهم حاجة، بس المهم إنه بيرجعوا بسرعة، تذكروا. ربنا بيقول عن المتقين في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة، المتقون ربنا بيقول عنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فهو إحنا نخوفه بالله ونقول له لو طلبت زوجتك الأولى إنك تطلقها لا ترتكب المعصية، ولا يجوز لها شرعا أن تطلب منك أن تطلق الزوجة الثانية، الزوجة الثانية حلال والثالثة حلال والرابعة حلال، والزوجة التي تتعنت وتطلب الطلاق حرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، تقول لا أنا ما أحبش يبقى معايا زوجته، هو اتجوزها وخلاص، ما تساعديش على الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، وهو لو استجاب لرغبة زوجته الأولى وطلق الزوجة الثانية يبقى ظالم ويلقى الله ظالما. لكن نقول له اعدل بين الاثنتين، وأنا خايف لحسن يكون فتنة إن هو لما يعمل كده في بنت الناس ويطلقها يفتن الناس اللي عنده في المجتمع بتاعه ويخسروا قيمة رجل الدين. وربنا قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. يعني اللي يعمل عملة مش كويسة يقوم الناس ياخدوا العملة دي سبيل إن هم يتركوا الدين أو العلماء يذوق السوء. فأقول له اتق الله ولا ترد زوجتك الأولى بتطلق زوجتك الثانية، وأقول لها اتق الله ولا تدمري بيتا بنيا، بل كلاكما أو كلتيكما تطالب الزوج بالعدل. أما الوقت اللي بتقول عن نويت أصلي الفرض، إنية محلها القلب. إحنا من شوية صلينا إيه الظهر صح؟ لا صلينا العشاء، الله أكبر، كمان خمس ساعات هنصلي الفجر، الله أكبر، إنية محلها القلب. فش حاجة اسمها نويت أن نصلي أربع ركعات حاضرا فرضا مش عارف. هذه بدعة خلاص. أما المسلسلات لو قلنا للحق، لو قلنا للمسلسلات اذهبي الى فريق الحق او الباطل، هتروح لفريق ايه؟ لفريق الباطل. اخونا صاحب الفندق اللي هو في الفندق، اذا تاكد لديك انه بار وفي مواصفات البار ولا يستخدم الا البار، لا يجوز لك ان تضع فيه قالب طوب حتى لو ما كنتش عارف اذا كان هيستخدمه ولا لا. فنفذ بقيه الفندق وما تنفذش البار، والله معك. انتهى لقاؤنا في رحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأل الله لسانا صادقا. اللهم ارزقنا ألسنة صادقة وقلوبا سليمة وأخلاقا مستقيمة. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب عبادك الصالحين. أيها الإخوة نختم.